ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واهتدى بهداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فنحن في هذه الليلة نناقش الباب الثالث من هذا الكتاب المبارك قرة عيون الموحدين، شرح كتاب التوحيد. وهذا الباب هو بعنوان باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقلت لكم في الدرس الماضي أن هذا الباب مكمل للباب الثاني، فإن الباب الثاني عقده المصنف لبيان فضل التوحيد، وأما هذا فلبيان فضل من حقق التوحيد. وفرق بين من جاء بالتوحيد وفرق بين من حقق التوحيد، فإن من جاء بالتوحيد هو الذي يأتي بالتوحيد إجمالا ولا يأتي بناقض من نواقض الإسلام، وأما الذي يحقق التوحيد فهو الذي اكتملت فيه ثلاثة أشياء، احفظوها جيدا. من اكتملت فيه ثلاثة أشياء أو ثلاثة أركان أو ثلاثة مسائل فهذا هو الذي حقق التوحيد. المسألة الأولى أن لا يأتي بشيء من الشرك كبيره وصغيره، أن لا يأتي بشيء من الشرك كبيره وصغيره. وأما في الباب الأول فإنه لا يأتي بشيء من الشرك الأكبر، وقد يأتي بشيء من الشرك الأصغر. إذن الذي يحقق التوحيد، غاية التوحيد، هو الذي لا يأتي بشيء من الشرك على الإطلاق، لا من كبيره ولا من صغيره. المسألة الثانية أن لا يأتي بشيء من البدع، أن لا يأتي بشيء من البدع بكل أصنافها وألوانها، البدع العملية والبدع القولية والبدع التركية. المسألة الثالثة أن لا يصر على معصية، والمصر على المعصية هو الذي لا يتوب منها ولا يريد أن يقلع عنها، وإنما يصر عليها إصرارا، وهذا الإصرار شأنه عظيم حتى أنه يحول المعصية الصغيرة إلى كبيرة. فإذا عرفنا أن من حقق التوحيد هو الذي لم يأتي بشيء من أنواع الشرك، لا صغير ولا كبير، وأنه الذي لم يأتي بشيء من أنواع البدع، وأنه الذي لا يصر على معصية، تبين لنا أن تحقيق التوحيد مسألة نفيسة، مسألة نفيسة. الموحدون كثير، ولكن الذين يحققون التوحيد هم قليل. ولأجل ذلك أشار الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هذا الصنف من الناس، وذكر منهم عدد مع كثرة أمة محمد، فهذا لا يكاد يتحقق إلا في القليل. فإن المصنف في هذا الباب أورد من الذين حققوا التوحيد إبراهيم عليه السلام، وهذا لا شك فيه، فهو ذكر تحت هذا الباب قول الله تبارك وتعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. فهنا ولم يكن من المشركين معناه أنه حقق التوحيد غاية التحقيق،
وهذا لقرائن أخرى فقط ليس لهذه الآية فحسب. لكن من سياق الآية إن إبراهيم كان أمة أي إمام يقتدى به، ولا يقتدى إلا بمن حقق التوحيد، فدل على أن إبراهيم عليه السلام قد حقق التوحيد. وذكر صنفا ثانيا من المؤمنين والذين هم بربهم لا يشركون، ذكرهم بعد أن ذكر إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، فصفتهم أنهم يأتون الطاعات ومع هذا هم يخافون من الله تبارك وتعالى، كما قال بعض السلف إن المؤمنين أو إن المتقين يجمعون بين العمل والخشية، يعني يعملون حسنا ويخشون عذاب الله. وأما المنافقون ومن سار على شاكلتهم فإنهم يجمعون بين سوء العمل وبين الأمن من مكر الله تبارك وتعالى. ثم ثلث المصنف بالحديث المشهور الذي فيه أن الأمم عرضت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن أمة محمد على كثرتهم فهم قد عرضوا عليه وهم سواد عظيم قد سد الأفق، لكن الذي حققوا التوحيد منهم هم قلة، فهم 70,000 كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. 70,000 على مستوى أمة محمد العظيمة إذا كان في هذا الزمن الآن الذين ينتسبون إلى محمد صلى الله عليه وسلم يزيدون على 1,000,000,000، فكيف ببقية السنون والقرون؟ ولا ندري ما هو طول الحياة الدنيا هذه حتى يوم القيامة، ومع هذا أشار إلى 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فدل على أن تحقيق التوحيد ليس بالأمر البسيط. فإن بعض الناس يظن أن من قال لا إله إلا الله وأتى بمباني الإسلام العظام أنه قد حقق التوحيد، وتحقيق التوحيد ليس بالأمر الهين. فمن الذي لا يأتي بشيء من الشرك لا من كبيره ولا من صغيره؟ ومن الذي لا يقع في شيء من البدع بشتى أصنافها؟ ومن الذي لا يصر على معصية؟ والآن ننظر ماذا قال الشارح في هذه الأفرع 3 التي تدل على أن من قامت به فقد حقق التوحيد. نعم، إيش بقي قبل الباب الثاني؟ حديث الترمذي. من الباب الثاني يذكر الأخ عمر أن بقي حديث، وهو الحديث الذي رواه الترمذي وحسنه، وأيضا الشيخ الألباني عليه رحمة الله حسن إسناده في الصحيحة، وهو عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم أتيتني لا تشرك بي شيئا لآتيتك بقرابها مغفرة. تفضل اقرأ شرح الحديث اللي ذكره المؤلف. نعم، بقراب الأرض خطايا يعني بما يقارب ملء الأرض، وهذا كناية عن التكثير، يعني لو أن الإنسان وقع في شيء من المعاصي والذنوب وهي كثيرة ولكنه جاء بالتوحيد الذي ليس معه الشرك الأكبر فإن مصيره إلى المغفرة. نعم،
ذلك هو الشرك الذي يصير، وذلك يقتضي كمال التوحيد فلا يستمر
يعني هنا أشار الشارح إلى أن من أتى بالتوحيد هو الذي حقق معنى كلمة الإخلاص، ثم ذكر شروط كلمة الإخلاص، وهي الإخلاص لله تبارك وتعالى، والعلم بمعناها، واليقين بما دلت عليه، والصدق في قولها، والمحبة لها ولأهلها العاملين بها، والقبول لما دلت عليه، والانقياد لما دلت عليه. وهذا الحديث هو في الباب الثاني الذي هو فضل التوحيد، فهو يصلح أن يكون في الباب الثالث، ويصلح أن يكون في الباب الأول الباب الثاني. فإن كان في فإن جيء به في الباب الثالث، فمعنى هذا أن هذا الموحد قد حقق التوحيد كاملا. لكن لا يناسب هنا أنه قال لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، لأننا قلنا أن من حقق التوحيد لا يصر على معصية، فناسب أن يأتي به في الباب الثاني، لكنه امتنع عن الشرك. وأيضا هذا الحديث يفهم مع غيره من الأحاديث، فإن الأحاديث يقيد بعضها بعضا. فإن هذا الحديث يقول لو أتيتني بقراب الأرض خطايا لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، المراد أن مصير الإنسان إلى المغفرة، فليس فيه أنه لا يعذبه أبدا، ليس فيه أنه لا يعذب، لكن مصيره إلى المغفرة. وهذا أمر معلوم، فإن من جاء بالتوحيد فإن مصيره إلى المغفرة حتى وإن عذب. فلأجل ذلك أورده المصنف في الباب الثاني. نعم. نعم. ثم أتيتني أو ثم لقيتني. طيب، هو تأتيني أو تلاقيني، المعنى واحد من ناحية المعنى، هو واحد، ورواية الحديث بالمعنى تجوز. نعم نعم يا محمد. الأخ يقول في هذا المراد أنه يمتنع عن الشرك الأصغر ولا عن الشرك الأكبر؟ الشرك الأكبر هو أن يصرف العبد شيئا من أنواع العبادة لغير الله. الشرك الأكبر هو أن يصرف العبد شيئا من أنواع العبادة لغير الله، مثل أن يذبح لغير الله، كالذي يذبح للجن، أو يذبح للشياطين، أو يذبح للسحرة، أو يذبح للكهنة، أو يذبح عند القبور تعظيما لأهلها. فهذا كله من أنواع الشرك. ومنها أن ينذر للمخلوق، كالذين ينذرون للسادة، أو ينذرون للأموات، أو ينذرون للرسول صلى الله عليه وسلم. فإن الذبح والنذر من أنواع العبادة، ولا تكون إلا لله تبارك وتعالى. ومثل الدعاء والاستغاثة والاستنجاد عند الكرب وعند غيره وعند المرض ونحو ذلك من الملمات، فإن هذا الاستغاثة لتفريج الكروب ولإزالة المرض ولحصول الرزق ولإزالة الضرر ولجلب المنفعة، كل هذه الأشياء لا تطلب إلا من الله، وطلبها من الله تبارك وتعالى عبادة عظيمة، وطلبها من غير الله تبارك وتعالى ممن كان مهما عظمت منزلته، مهما كان من السادة المقربين أو من الأنبياء، فإن هذا لا يجوز على الإطلاق. فإن هذه عبادة لا تطلب إلا من الله تبارك وتعالى. ومن ذلك أيضا أخذ الأحكام، أخذ الأحكام من الحلال والحرام والواجب والمندوب والمستحب، فإن هذه لله تبارك وتعالى، فلا تستمد الأحكام إلا من الله سبحانه وتعالى. فاستمدادها من غير الله تبارك وتعالى هو عبادة لغير الله تبارك وتعالى، كما قال الله تبارك وتعالى عن اليهود والنصارى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. هذا هو الشرك الأكبر،
أن تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله تبارك وتعالى. وأما الشرك الأصغر فهو شرك النيات وشرك الأقوال. شرك النيات مثل أن يرائي الإنسان بعمله في تحسينه أو تزيينه، بمعنى أن يعمل العمل أصله لله، ولكنه لأنه يراه شخص فإنه يزيد في تحسين العمل ويزيد في إظهاره، كأن يحسن الخشوع في الصلاة لأن هناك رجل معظم ينظر إليه، فأصل العمل لله. أما لو كان أصل العمل كله لغير الله فهذا من الشرك الأكبر. لكن لو أن رجل قام يصلي لله تبارك وتعالى فسمع أن شخصا جاء قريب من عنده فبالغ في تحسين العمل وبالغ في الخشوع وبالغ في إظهار العمل الصالح، فهذه المبالغة وهذه التحسين هو شيء أريد به غير وجه الله تبارك وتعالى، فهذا من الشرك الأصغر. ومن ذلك أيضا إظهار العمل للناس ليريد أن يمدحه الناس وأن يثني عليه، كما ذكر عن بعض المرائين أنه صلى مرة صلاة وأحسنها فقال له رجل جزاك الله خيرا ما رأيت أحسن من الصلاة التي تصليها، رأيت يعني رأيت خشوع وطمأنينة ونحو ذلك. قال ومع هذا فأنا صائم، يعني ما هو بس اللي شفتها الصلاة، لا وأنا الحمد لله صائم صيام تطوع. فهذه من مداخل الشيطان ومداخل الرياء، يعني ربما صيامه في البداية هو صائم لله تبارك وتعالى لكنه أحب أن يطلع عليه الناس. ولأجل ذلك يقال أن للمرائي علامات، ومن هذه العلامات أنه يغتبط ويفرح إذا اكتشف الناس أنه يؤدي عبادة. يعني مثلا قام من آخر الليل يصلي، الشيطان له مداخل الإنسان، قام في آخر الليل يصلي والناس نيام عنده وهو ما قام لله تبارك وتعالى، فقام أحد النائمين فرآه يصلي فهو فرح، وجد في نفسه راحة نفسية وانشرح صدره ان فلان شافه يصلي آخر الليل، حتى ترتفع منزلته عند فلان ويقول ما شاء الله هذا رجل عابد. فأنت تريد بعبادتك من؟ والنفس البشرية يعني فيها مداخل عجيبة وجهادها من أعظم الجهاد، فهذا هو جنس الشرك الأصغر. وأما شرك الألفاظ فمثل أن يحلف بغير الله كالذي يقول والنبي، لأن الحلف تعظيم والتعظيم لا يكون إلا لله تبارك وتعالى، ولكن لأن بعض الحالفين إنما يحلف يعني مجرد كلام يقوله على لسانه من غير إنكار لحق الله بالتعظيم، وإنما فيه نوع تشريك أنه أشرك المخلوق الذي حلف به مع الله في التعظيم، لكنه تشريك أصغر. فلو حلف بغير الله فهذا من الشرك الأصغر. ومثل ذلك أيضا أحيانا الإنسان لا يتورع في العبارات ويقول ما شاء الله وشاء فلان، أو يقول ما دفع عني الشر إلا الله والطبيب، لاحظتم؟ فهو هنا يريد، فهذا فيه تشريك في اللفظ كأنه ساوى بين الله وبين الطبيب، فهذا يسمى شرك الألفاظ. فالشرك الأصغر يكون في الوسائل لا في المقاصد، الشرك الأصغر يكون في الوسائل ويكون في الأسباب ويكون في بعض الأقوال وفي بعض النيات، وليس في أصل العمل. وأما الشرك في صرف العبادة فهو الشرك الأكبر، وسوف يأتي لهذا مزيد إيضاح. نعم. طلاق من رأسه ولا من ركبته؟ يعني لا مناسبة بين الطلاق والركبة أو بين الطلاق والرأس، لكن طلاق من السيد، يعني هذه العبارات يبدو لي أنها شبه مخترعة، لأن لا أحد يقول مثلا طلاق من ركبتي أو من رأسي، أو المهم أنه إذا قصد الطلاق فيقع الطلاق، وإن قصد اليمين فتكون يمين ويكفر كفارة اليمين. لكن لا بد أن يحتاط الإنسان في عباراته ولا يأتي بعبارات لا تجوز. نعم. إذن انظروا إلى الشروط الثلاثة أو أركان التحقيق التوحيد الثلاثة. قال: وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والإصرار على الذنوب. والبدع هو أن يتقرب العبد إلى الله بطريقة من عند نفسه أو من عند غيره، طريقة لم يتلقاها من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن العبادة لا تكون عبادة إلا إذا اجتمع فيها شرطان. الشرط الأول أن تكون هذه العبادة خالصة لله، متوجه بها لله تبارك وتعالى. الشرط الثاني أن تكون هذه العبادة على الطريقة التي شرعت عليه، لأن العبادات نحن تلقيناها من الذي يشرع لنا؟ الله. والرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن يشرع لنا فإنما يأتي بالتشريع من عند الله تبارك وتعالى، فالمشرع هو الله عز وجل. والعبادات لها كيفيات، الصلاة لها كيفية، الذكر له كيفية، الحج له كيفية، الصيام له كيفية، كل العبادات لها كيفية علمنا إياها. يعرف أحدنا متى يصلي وكيف يصلي، متى يذكر الله وكيف يذكر الله، متى يصوم وكيف يصوم. فهذه أمور محددة، فنحن نعبد الله عز وجل بهذه الأمور المحددة التي تعلمناها من شرعنا وديننا. فيوم أن يأتي الإنسان بطريقة مبتدعة لا أصل لها في الدين وإنما اجتهاد من عنده، فكأنه استدرك على رب العالمين، كأنه يقول فيه طرائق أخرى ما تعرفها يا ربي أنا أتقرب بها إليك. وهذا يناقض قول الله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلو أن إنسان قال: يا أيها الناس، إذا أردتم أن تتقربوا إلى الله ففي كل ليلة سبت عليكم أن تقرأوا سورة ياسين 70 مرة، هذا الشخص قد يظن أنه على خير عظيم، ويقول: أنا ربطت الناس بكتاب الله، أنا جعلتهم يقرؤون سورة ياسين 70 مرة. لكن يقال له: هل أنت أحرص من الرسول صلى الله عليه وسلم على الأمة؟ أنت اخترت يوم من الأيام وهو يوم السبت، واخترت عدد من الأعداد، واخترت سورة من القرآن، ألا يكفيك أن تذكر فضائل القرآن بدل هذا التحديد الذي يضاهي الشريعة؟ ولأجل ذلك يقول العلماء في تعريف البدعة: هي طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشريعة، يعني كأنه يشرع. من الذي يأتينا بالأعداد ومن الذي يأتينا بالكيفيات؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول مثلا: علمنا مثلا الأذكار بعد صلاة الصبح وفي المساء، ماذا يقول الإنسان من التسبيح والتحميد والتهليل؟ 33 سبحان الله، و33 والحمد لله، و33 الله أكبر، ثم يختمها بلا إله إلا الله. هذه كم؟ 100. لو جاء واحد وقال لنا: والله أنا أشوف الناس انشغلوا بالبيع والتجارة فأنا أباتيهم بطريقة جديدة، ما هذه الطريقة؟ قال: يحمدون الله 99 ويكبرون الله 99 و يهللون أو يسبحون 99 ويكملونها 1000، بدل ما هي 100 هذا في زمن الصحابة، لكن الآن الناس انشغلوا فنجعلها 1000، هذا أحسن وأفضل. ما رأيكم في كلامه؟ كلام باطل. لأن هذه الشريعة التي شرعها الله تبارك وتعالى هي لنا إلى يوم القيامة، لا تحتاج إلى زيادة ولا تحتاج إلى نقص. قل أأنتم أعلم أم الله؟ فالله عز وجل الذي شرع هذه الشريعة يعرف أحوالنا، ويعرف أنه سوف يمر على الناس أزمان تطغى فيها المادية، وأنهم سوف ينشغلون عن الذكر كثيرا، ومع هذا أعطانا حكما واحدا. فنحن إذ نلتزم بما شرعه الرسول صلى الله عليه وسلم، إنما نحقق العبودية لله تبارك وتعالى. فهذا معنى البدع. نعم. خل الأسئلة بعدين، يعني خلنا نكمل الشرح. أنا سمحت لك في سؤالين، ها؟ طيب، هسمح بعد ما نكمل الدرس تسأل فيما يتعلق بالدرس. نعم، تفضل. فهذه ميزة ليوسف عليه السلام لما قال كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. هل كل مسلم تتحقق فيه هذه الصفة؟ أبدا، وإلا ما كانت مدح. لو كل مسلم في هذه الصفة ما كان مدح، لكن دل على أن المخلصين هنا من حققوا التوحيد غاية التحقيق. فلأجل ذلك كانت ميزة خاصة تستحق أو يستحق يوسف أن يثنى عليه بها عليه السلام. نعم. قال وهم، يعني هؤلاء الذين حققوا التوحيد، في صدر هذه الأمة كثير. ويقصد صدر هذه الأمة بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ودخل الناس في دين الله أفواجا، هذا يسمى صدر الأمة. ثم يلحق بهم القرون الثلاثة المفضلة الأولى، والقرون الثلاثة المفضلة الأولى هي التي أثنى عليها الرسول صلى الله عليه وسلم وقال خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. ولا يريد ما قبل الهجرة، لأن ما قبل الهجرة ليس بكثير، بل هم غرباء كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. بدأ هذا الدين غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. والغرباء هؤلاء هم الذين يحققون التوحيد، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بين حالهم وقال هم الذين يصلحون إذا فسد الناس، هم الذين يصلحون إذا فسد الناس. ولا شك أن الذي يتمسك بدينه عند فساد الناس، وأن العبادة عند الهرج، وأن الذي يعبد ربه يوم أن لا يجد على الخير أعوانا، لا شك أن هذا يعتبر من النماذج الفريدة التي حققت التوحيد. نعم. على غير مثال سبق، يعني إبراهيم عليه السلام، وهذا كل نبي يدعو قومه إلى التوحيد، لكن إبراهيم منذ أن بدأ في دعوته لقومه فإنه تبرى من أصنامهم وجادلهم في التوحيد مجادلة عظيمة وحقق القول بالفعل، فإنه كسر الأصنام كما تعلمون من قصته عليه السلام. فإنه جادلهم وتبرى من أقرب الناس إليه وهو أبوه آزر، فتبرأ منه لأنه على ملة غير ملته، فتبرأ من الصغير ومن الكبير ومن ملة قومه وهو واحد، وهو واحد لم يسلم معه أحد إلا بعد أن تزوج زوجته سارة فأسلمت معه. يدلنا على ذلك أنهم بعد أن طردوه وبعد أن هاجر عليه السلام إلى مصر فإنه يقول: لا أنت أختي، لا أعلم على الإسلام غيري وغيرك، يقول: لا أعلم على الإسلام غيري وغيرك. فهذا هو وحده، ومع هذا قام بما تقوم به أمة، ولأجل ذلك سماه الله أنه أمة، لأنه أعلن البراءة من الكافرين على رؤوس الأشهاد. هذه واحدة، أعلن العداوة لهم.